عليك قولا ثقيلا. وهو عليه الصلاة والسلام أول ما أنزل عليه الوحي كان يسابق جبريل في أن يأخذ القرآن عنه خوفا من أن يتفلت القرآن منه، فأنزل الله جل وعلا عليه قوله: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فأصبح صلى الله عليه وسلم لا يعاجل في القضية مع جبريل. في هذا الخبر النبوي إخبار على أن هناك أربعة امتازوا أكثر من غيرهم في أخذهم القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم، والناظر في هؤلاء الأربعة يعرف شيئا من الهدي والسمت الذي أخذوه عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قال عليه الصلاة والسلام: خذوا القرآن من ابن أم عبد، وهو عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا الصحابي الجليل من هذي مات أبوه في الجاهلية فأصبح ينسب إلى أمه، وهو وأمه دخلا في الإسلام. يقول أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه وهو قادم من اليمن: ما كنا نظن عبد الله بن مسعود وأمه إلا من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لكثرة ما يدخلان عليه رضوان الله تعالى عليهما. هذا عبد الله كان دقيق الساقين، ارتقى ذات يوم من شجرة فضحك الصحابة متعجبين من دقة ساقيه، قال صلوات الله وسلامه عليه: أتعجبون من دقة ساقيه؟ لهما في الميزان أثقل من جبل أحد. ما الميزان أيها المبارك؟ هذا ينصب يوم القيامة. له كفتان، قال الله جل وعلا: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ما الذي يوزن؟ اختلف العلماء في هذا اختلافا كثيرا، لكن أرجح الأقوال أنه يوزن العمل وصاحب العمل والصحف التي يدون فيها العمل، وكل يشهد له أدلة وقرائن من أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الصحابي الجليل يقول: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار في منن، منى الجبال المعروفة التي يتعبد الله فيها، يتعبد الله فيها في أيام الحج. كان النبي في غار معه وأصحابه، وبينما يقول ابن مسعود: نأخذ القرآن رطبا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ ابتدرتنا حية، فقطع صلى الله عليه وسلم قراءته وقال صلوات الله وسلامه عليه، قال صلوات الله وسلامه عليه: اقتلوها، ففرت إلى جحرها. فقال عليه السلام: سلمت منكم وسلمتم منها. ثم أكمل قراءته، وكانت السورة سورة المرسلات عرفا. إن هذا الموقف أيها المبارك يدلك على شيء عظيم. تجاوز مسألة الحية ومسألة عبد الله بن مسعود ومسألة جحر الحية، إن النبي عاش ومات لا يعرف التكلف في حياته، وهذا كنه العظمة في حياة العظماء الربانيين حقا، لا يتصنعون لأحد، وإنما فطرت قلوبهم للواحد الأحد. فهذا النبي يقرأ القرآن وهو أعظم متلو وحوله أصحابه، فلما رأى عدوا قد خرج وهو الحية قطع تلاوته، قطع القرآن حتى ينفك وينتهي من عدوه، ولم يغير هذا في هيبته ولا وقاره ولا سكونه ولا خشيته صلوات الله وسلامه عليه، لأنه عليه الصلاة والسلام عبد لله بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. إن أعظم ما نبتلى فيه أننا نتزين للخلق، لكن الرسل العظام والأنبياء الكرام صلوات الله وسلامه عليه صلوات الله وسلامه عليهم كانت قلوبهم لله، فتخرج العمل منهم من غير كلفة، لأنهم يتعبدون الله وحده دون سواه، وتلك منزلة عظيمة ومرتبة جليلة لا يوفق لها إلا الصالحون، جعلنا الله وإياكم منها. هاجر عبد الله بن مسعود إلى المدينة في غزوة بدر، ضرب رجلان فتيان من الأنصار أبا جهل فسقط صريعا دون أن يموت، فجاء عبد الله بن مسعود ليجتز رأس أبي جهل. قال: هذا الطاغية وعبد الله بن مسعود على رأسه، لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويع الغنم. وهنا تفقه أيها المبارك أن الناس عياذا بالله بعض الناس يقع في قلبه الكبر والطغيان حتى أقرب الأشياء لديه لا يراها، من كثرة ما جثم على قلبه من الكبر والطغيان. فرعون وهو فرعون لما رأى الموت قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. أما أبو جهل رأى الموت لم يستعطف عبد الله بن مسعود ولم يقل كلمة يستدر بها الرحمة، وإنما قال يعنف عبد الله لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويع الغنم. وأي نفس بشرية أودعت فجور وأودعت تقوى، الله يقول ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. كل نفس قابلة لأن تتقي وقابلة لأن تفجر، لكن ما الذي يمنع؟ الفضل من الرب تبارك وتعالى وحده. وإذا أراد الله بعبد خيرا هيأه لباب التقوى كما هيأ المؤمنين، جعلني الله وإياكم منهم. من مواقفه رضي الله عنه وأرضاه أنه كان في ركب فقابلوا عمر بن الخطاب رضي الله عنهم رضي الله عنه، قال لهم أفيكم عبد الله بن مسعود؟ قالوا نعم. فأخذ يسأل ليعلم هل هو أو لا. قيل له أي آية في كتاب الله يرجع؟ قال قول الله جل وعلا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. قيل له أي آية في كتاب الله يعدل؟ قال قول الله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قيل له أي آية في كتاب الله أحكم؟ قال قول الله جل وعلا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وما زالوا يسألونه وهو يجيب رضي الله عنه وأرضاه. هذا واحد ممن قال صلى الله عليه وسلم فيهم خذوا القرآن من أربعة. ثانيهم أبي بن كعب سيد القراء. أي مؤمن على الجبلة يفرح بما يشعر أنه رحمة من الله. الله يقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون. قال صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب إن الله جل وعلا أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. قال يا رسول الله أوقد سماني الله لك؟ قال نعم. فانظر يا أخي أي فخر أرفع وأي مقام أشرف من مثل هذا، أن الله جل وعلا يوصي نبيه ويسمي أبيا باسمه ويأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقرأ سورة البينة على هذا الصحابي الجليل. ما نالها إلا لما كان القرآن محتوي على قلبه، ولهذا يعد عند أهل العلم سيد القراء رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال صلى الله عليه وسلم خذوا القرآن من معاذ بن جبل. ومعاذ هذا أدرك النبي صلى الله عليه وسلم شبابا وكان كريما، فاضطر أن يستدين حتى يقضي دينه حتى حجر عليه، فبعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن هاديا يعلم الناس وجابيا للزكاة حتى يستفيد منها رضي الله عنه وأرضاه. وودعه النبي صلى الله عليه وسلم وهو غادم إلى اليمن وقال له يا معاذ لعلك أن تأتي مسجدي وقبري. وقوله عليه الصلاة والسلام تأتي مسجدي وقبري إشارة إلى أن معاذا لن يدرك موت النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعاذ رضي الله عنه وأرضاه في اليمن. ثم قدم معاذ المدينة بعد وفاة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فأتى القبر وسلم وبكى كما أخبر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. خرج مجاهدا إلى الشام وأصاب الشام طاعون عمواس، أي قرية مدينة اسمها عمواس أصابها طاعون، فعرف هذا الطاعون باسم تلك المدينة وأضيف إليها. مات فيه أبو عبيدة بن الجراح. ثم مات معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه بعد أن ذكر خطبة يبين فيها صبره على البلاء وثقته في رحمة رب الأرض والسماء، وهو قد تجاوز 30 بقليل رضي الله عنه وأرضاه. وآخر أولئك المباركون سالم مولى أبي حذيفة، وهذا سالم من المهاجرين الأولين، كان يصلي بالناس في المدينة قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان من أحفظ الصحابة للقرآن. مات رضي الله عنه وأرضاه شهيدا في اليمامة وقد قطعت يداه، فتلا قول الله جل وعلا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، وقول الله تبارك وتعالى وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. ثم قال ما فعل أبو حذيفة؟ قيل له استشهد. قال ما فعل فلان؟ وسمى رجلا آخر. قيل له استشهد. قال رضي الله عنه وأرضاه فأدفنوني بينهما، فدفن بين صحابيين رضي الله عنه وأرضاه. هذا خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا صلوات الله وسلامه عليه المهدي مني يوافق اسمه اسمي، يحكم 7 سنين يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا. المهدي أحد أخبار الغيب، الرجال المنتظرون تاريخيا، أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال عنه أنه أقنى الأنف أجل الجبهة. أجل الجبهة أي أن شعر الرأس منحسر عن اليمين وعن الشمال. وهذا الرجل يكون في آخر الزمان، واسمه محمد بن عبد الله الحسني عند أهل السنة من ذرية الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا، يكتب له الإمامة، يبايع ما بين الركن والمقام. الشيعة أو الباطنيين يقسمون إلى أقسام، فالشيعة الإمامية الاثني عشرية يقولون إن الإمام المهدي المنتظر هو محمد بن الحسن العسكري، وهو عندهم دخل في سرداب في مدينة سرة من رأى، وهو الإمام 12 في مذهبهم. وأما الإسماعيلية فيقولون بأنه غير ذلك، لأنهم يفترقون عند إسماعيل هذا، تزعم الاثني عشرية أن نسبه امتد، ويزعم الإسماعيلية أن نسبه توقف عند الإمام الأخير. والكيسانية فرقة من فرق الشيعة ظهرت في أيام الأمويين، كانوا يزعمون أن المهدي هو محمد بن الحنفية أخو الحسن والحسين غير الشقيق. يقول شاعرهم ألا إن الأئمة من قريش حماة الدين 4 سواء، علي والثلاثة من بنيه هم الأصباط ليس بهم خفاء، فصبت صبت إيمان وبر، وصبت غيبته كربلاء، وصبت لا يذوق الموت حتى يقود الخير يقدمها اللواء. والذي عليه أهل السنة أن المهدي رجل من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكون في آخر الزمان يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا. والعلم عند الله أن ظاهر النصوص يدل على أن الأقصى يحرر قبل خروج المهدي، ثم بعد ذلك تتكالب الأمم على هذه الأمة وقت خروج المهدي، فيصلي المهدي بالناس في المسجد الأقصى وتقام صلاة العصر في الوقت الذي تقام فيه صلاة العصر قبل أن يتقدم المهدي للإمامة. ينزل عيسى بن مريم عليه السلام إذا طأطأ رأسه يظن من يراه أنه يقطر، وهو لم يخرج من ديماس. الديماس ما المكان الذي يتوضأ فيه، أي ليس متوضيا. قال صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتموه فاعرفوه فإنه رجل مربوع يميل إلى الحرمة يميل إلى الحمرة، يظهر كأن عليه به بلل وإن لم يكن متوضئا. عندما ينزل عيسى يتأخر المهدي، فيمتنع عيسى عن التقدم ويتقدم المهدي يصلي. قيل في تعليلها والعلم عند الله أن عيسى في قلبه الإنجيل، أما المهدي ففي قلبه القرآن، والقرآن مقدم على الإنجيل، حتى تعلم يا حافظ القرآن كله أو بعضه أي علم موجود في صدرك. فيتقدم المهدي فيصلي بالناس، ومع عيسى بن مريم عليه السلام حربة يقتل فيها الدجال. يكون الدجال قد خرج أيام المهدي، لكن الله جل وعلا يقتله على يد عيسى بن مريم. كل من سبق أيها المبارك ممن ظهروا كانوا يدعون النبوة، أما الألوهية فادعاها قليل، ادعاها النمرود وادعاها فرعون، لكن الذين كانوا يعبدون النمرود أو يعبدون فرعون لم يعبدونه قناعة، إنما عبدوه خوفا، لأن لا فرعون ولا المهدي معهم قرائن معهم أدلة، لا المهدى نمرود ولا فرعون معهم أدلة. أما الدجال بقدر الله يعطيه الله جل وعلا قرائن يمر على القرية الخريبة. أي قرية الآن يا بني تسكن فيها كنوز من قديم السنين، فإذا آمنت به القرية أمر السماء أن تمطر فتمطر، ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت، ويدعو كنوزها فتخرج تتبعه كنوزها كيعاسيب النحل، ويمر على القوم في رغد من العيش فيدعوهم فلا يتبعونه فيتركهم ممحلين ليس معهم شيء. هذه إحدى أموره. ثم إنه يقول للرجل من الأعراب: أرأيت لو أحييت لك أباك وأمك كنت متبعني؟ يقول نعم. فيستعين بالجن بالشياطين، فتتمثل الشياطين في صورة أبي الرجل وفي صورة أمه، ثم يقول: هذا أبوك وهذا أمك، فربما اتبعه الرجل معه ماء ونار. يقول صلى الله عليه وسلم: فما ترونه ماء إنما هو نار تلظى، وما ترونه نارا إنما هو ماء بارد. ثم قال صلوات الله وسلامه عليه: فمن أدرك شيئا من هذا فليغمض عينيه ثم ليقتحم ما يراه نارا فإنه ماء بارد. الآن أيها المبارك أنخ مطاياك عند قوله صلى الله عليه وسلم اغمض عينيك، لأن الإنسان إذا أراد أن يواجه الحقائق بقوة لا يثبت، لكن ثمة أنواع من العواصف يحتاج أن نطأطئ الرأس حتى نعبر ونمر، وهذا أمر يرزقه العقلاء في كيفية التعامل مع الحوادث والفتن. فهذا نبي الأمة يوصي ويقول فليغمض عينيه. لماذا يغمض عينيه؟ لأنه لو فتح عينيه سيرى نارا، وإذا رأى نارا لن يستطيع أن يدخلها حتى لو كان يملك يقينا، لكن الحل هنا أن يغمض عينيه فلا يرى النار فيقتحمها، فإذا اقتحمها سقي ماء باردا. لكن تنبه أيها المبارك، وهذا الدرس ليس وعظيا، تنبه إلى قوله صلى الله عليه وسلم: مكتوب بين عينيه كفاء راء. الله جل وعلا يظهر النقص على كل مخلوق من غير استثناء. قتادة رحمة الله تعالى عليه ابن دعامة السدوسي كان يحدث ذات يوم في مجلسه، فصار يسرد أحاديث فتن به الطلاب. قال له أحد الطلاب: يا إمام أراك حافظا. قال: والله ما حفظت شيئا أبدا وضيعته. هذه كلمة لا تليق لا من قتادة ولا من غيره، لكن الله يظهر النقص على عباده. فقام رحمه الله من مجلسه وإذا به يضيع أين وضع حذاءه، فأظهر الله جل وعلا عليه النقص في الحين الذي قام به. فالدجال يأمر السماء تمطر، يأمر الأرض تنبت، معه ماء ونار تتبعه الكنوز يعاسيب النحل يعاسيب النحل. مكتوب بين عينيه كفاء راء يقرأها كل مؤمن، وإحدى عينيه كأنها عنبة طافية، رغم كل تلك القدرات الخارجية لا يستطيع أن يذهب الأذى الذي في عينيه ولا أن يمسح الكتابة التي في جبهته. وهذا سر يبين الله فيه نقص هذا الرجل حتى يعرف المؤمنين أن ربهم كامل. يقول صلى الله عليه وسلم: إن ربكم ليس بأعور. وقال: ما من نبي إلا وحذره قومه، وأنتم آخر الأمم وأنا آخر النبيين، وإنه خارج فيكم لا محالة. ثم يأتي عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام فيقتل الدجال، ثم إن عيسى كذلك يعيش ما كتب الله له أن يعيش، ثم يخرج يأجوج وماجوج، وهذا كله من أخبار الساعة. ثم بعد ذلك تمر أحداث وأحداث حتى يخرج الخلق، يكون قيام الخلق لرب العالمين جل جلاله. نأخذ خبرا آخر من أخباره صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام في أحد أمر أن لا يغسل الشهداء، وقال: ادفنوهم بدمائهم. ثم قال: أنا شهيد على هؤلاء، لأنهم رضي الله عنهم وأرضاهم نصروه. وسنذكر فوائد عن هذا الحدث. أولا المنازل عند الله تختلف. الله يقول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الميت الأصل أنه يكرم جسدا وروحا إذا كان مؤمنا، ولا يكرم لا جسدا ولا روحا إذا كان كافرا. والجسد له رحلة والروح لها رحلة. فأما رحلة الجسد فإن أول ما يصنع به ميت تغمض عينه حتى لا تتبع بصره، وأنا أتكلم كلام علمي غير وعظي لأنني أنا أستحي أن أتكلم وعظيا بعد القرآن وأنتم خارجون من صلاة التراويح. فنقول تغمض عينه فيبقى الجسد. هذا الجسد أمر الناس كفاية بأن يغسلوه فيغسل، استثمر الله الشهيد كما سيأتي. من يغسل الميت؟ يغسل الميت في المقام الأول وصيه، من وصى الميت أن يغسله يقدم. والميت إما أن يكون ذكرا أو يكون أنثى، فإذا كان رجلا لا يجوز للنساء أن يغسلوه، وإذا كان أنثى لا يجوز للرجال أن يغسلوه إلا حالتين تستثنى من هذه. الحالة الأولى إذا كان الميت أحد الزوجين، فإن الرجل يجوز له أن يغسل امرأته والزوجة يجوز لها أن تغسل زوجها. وأبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أوصى أن تغسله أسماء بنت عميس زوجته، وأسماء بنت عميس امرأة صالحة صوامة قوامة. وصى الصديق رضي الله عنه أن تغسله، وأبو بكر رضي الله عنه في موته روايتان ولا تعارض بينهما. رواية تقول أنه اغتسل في يوم بارد فحم فأصابته الحمى فمكث 15 يوما ثم مات. مات يوم الاثنين ليلة الثلاثاء بين المغرب والعشاء لثمان بقين من جماد الأولى. الرواية الثانية أنه قبل عام من موته أكل طعاما برفقة الحارث ابن كلدة. حارث ابن كلدة هذا طبيب العرب. فقال الحارث لأبي بكر بعد أن أكل الطعام أكلنا أنا وأنت ثم سنة كاملة. فمات الحارث وأبو بكر في يوم واحد على الحول تماما من اليوم الذي أكل فيه الطعام. مات الحارث وأبو بكر في يوم واحد على الحول الذي أكل فيه الطعام وغسلته أسماء بنت عميس. موضوع الشاهد أن أسماء وصى أبو بكر أن تغسله فغسلته. أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أوصى أن يغسله محمد بن سيرين. محمد بن سيرين معبد الرعى أحد التابعين الكبار. جاءه رجل قبل أن يغسل أنس لمدة طويلة فقال له أيها الإمام إنني رأيت رؤيا. قال اقصص علي رؤياك. قال رأيت فيما يرى النائم أن رجلا ولم يسمه رأى أن ساقه مكشوفة ونبت شعر على تلك الساق فما تأويلها؟ فقال محمد بن سيرين على البداهة هذا رجل يركبه دين ثم يسجن بسبب الدين ثم يموت وهو مسجون. قال انتهيت؟ قال نعم. قال السائل رأيتها فيك، أي في محمد بن سيرين. فركب محمد بن سيرين دين وسجن في الفترة التي كان فيها مسجونا. مات أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه وأوصى أن يغسله محمد بن سيرين فأخرج من السجن غسل أنسا ثم عاد إلى السجن ومات وهو في السجن كما وقع في الرؤيا. صدق الله ذلك الرؤى الرائي ما رأى. موضع الشاهد من هذا دخلنا في الغسل، قلنا رحلة الجسد ثم بعد ذلك يكفن ثم يوضع الجسد في قبره. والقبور مساكن الموتى وأول ديار الآخرة، تراها وهي ظاهرة شيئا واحدا وبينها في الداخل جم غفير وفرق لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. يقول الله ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. هذه أيها المبارك رحلة الجسد. تحل أربطة الكفن، يقرب الميت وجهه من جدار الأمامي للحد المتجه للقبلة. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الكبائر ثم قال: واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا، قبلتكم أحياء بالصلاة والدعاء، وقبلتكم أمواتا بالاحتضار والدفن. فيقرب الميت من جدار القبر الأمامي ويوضع تراب خلف ظهره حتى لا يسقط بعد أن تحل عنها غطاء الكفن هذه، ثم توضع اللبن حتى لا التراب يأتي عليه مباشرة. والنبي عليه الصلاة والسلام وضع على لحده 9 لبنات، ثم بعد ذلك يحفى التراب. هذه أيها المبارك رحلة الجسد علمية، أما الروح تخرج تصعد إلى السماء، هذه السماء لها أبواب تفتح لأقوام وتصد عند أقوام، كل سماء تتحرج أن تمر عليها روح الكافر، وكل سماء تتمنى، كل موضع في سماء يتمنى أهلها أن تمر عليهم روح المؤمن، ويشيع روح المؤمن من كل سماء مقربوها وتنادى بأحسن الأسماء حتى تصل إلى العرش، فيقول أحكم الحاكمين: أرجعوها إلى الأرض فإني قد وعدتهم منها خلقناكم وفيها نعيدكم منها نخرجكم تارة أخرى. تعود الروح إلى البدن، روح المؤمن تعود إليه بلطف، وروح الكافر تلقى إليه طرحا. قال صلى الله عليه وسلم: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. تلتصق الروح بالبدن لتكون مستعدة لسؤال الملكين وما يعقب ذلك من أمور. نعود لقضية الشهداء، الشهداء في هذا الخمم أرفع الناس مقاما. إن إنسانا يرى الموت عيانا ثم لا يتأخر من أجل إعلاء كلمة الله لا يحتاج إلى أن يشفع له أحد، فالشهيد شافع وليس مشفوعا فيه. وقاه الله جل وعلا فتنة القبر، قال صلى الله عليه وسلم: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. فإذا أدخل القبر لا يسأل ولا يختبر ولا يفتتن ولا حاجة أن يصلى عليه فيدعو الناس له، لأنه شافع غير مشفوع فيه. ولا أمنع ذلك من الدعاء له، لكن أن يكون هذا لزاما كما يكون في حق غيره هذا لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم وقف على 70 قد ضرجوا بدمائهم، منهم عمه حمزة رضي الله عنه وأرضاه، فلما رأى حمزة مدرجا بدمائه قد مثل به بكى صلوات الله وسلامه عليه. وكان عليه الصلاة والسلام يحب عمه حمزة حبا جما، وكنية حمزة أبو عمارة رضي الله عنه وأرضاه. هؤلاء الأخيار وقف عليهم نبينا صلى الله عليه وسلم وقال: أنا شهيد على هؤلاء. ثم إنه صلوات الله وسلامه عليه عاد إليهم مرة أخرى يوم أن شعر بدنو أجله وقرب وفاته، أتى لشهداء أحد فدعا لهم واستغفر صلوات الله وسلامه عليه كالمودع، ومبينا وفاءه مع من كان معه من أمته عليه الصلاة والسلام. الوقفة الرابعة مع قوله عليه الصلاة والسلام أنه اعتكف 10 الوسطى من رمضان، كان في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد. ثم لما كان صبيحة يوم 20 خرج إلى الناس وقال: إنني كنت قد اعتكفت 10 الوسطى أن تحرى ليلة القدر، وإنني قد أخبرت أنها في 10 الأواخر، فمن كان معتكفا فليبقى معي، وإنني أريد أنني أسجد في صبيحتها في ماء وطين. قال أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: فأمطرت السماء تلك الليلة فوقف المسجد وكان سقفه من جريد النخل، فصلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الصبح، ثم رأيته ينصرف من صلاة الصبح وأثر الماء والطين في وجهه صلوات الله وسلامه عليه. وكانت تلك الليلة ليلة 21. من هنا أخذ العلماء من قال من العلماء إنها ليلة 21، وبسط القول فقهيا لا وعظيا في ليلة القدر على النحو التالي: قال بعض العلماء إنها ليلة نصف من شعبان، وهذا ينسب إلى عكرمة وهو مرجوح جدا لأن القرآن يعارضه. قال الله تعالى: إن أنزلناه في ليلة القدر، وقال جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وينسب إلى زيد بن أرقم وعبد الله بن مسعود أن ليلة القدر هي ليلة 17 من رمضان، ودليلهم آية الأنفال: إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. فقال الله جل وعلا وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. ويوم بدر كان يوم 17 من رمضان، فقالوا إن هذا دليل على أنها ليلة 17 من رمضان. وأطاق أكثر علماء الأمة الباقون على أنها في العشر الأواخر، وهو الذي تدل عليه الأحاديث الصحيحة الصريحة. ثم إن الذين قالوا إنها في العشر الأواخر وهذا هو الحق انقسموا إلى قسمين في أصل القضية فقهيا. ففريق قال إنها تتنقل، والدافع إلى القول أنها تتنقل عدم إمكانية الجمع ما بين أحاديث ورد في الصحيح البخاري أن ليلة 21، وورد في صحيح البخاري أن ليلة 23، وأقسم أبي أنها ليلة 27، وفي المسند من حديث ابن عمر أنها ليلة 24. فقالوا لا يمكن الجمع ما بين هذه الأحاديث، إلا أن نقول إن ليلة القدر تتنقل في كل عام، إلا أنها في ليالي الوتر أرجى منها في ليالي الشفع. ولاحظ أرجى، ولا يلزم أن تكون في ليالي الوتر فقط، لكنها أرجى في ليالي الوتر من ليالي الشفع. هذا الجذر الأول. الفريق الآخر قالوا لا، لا تتنقل، هي ليلة أنزل فيها القرآن، فهذه الليلة من كل عام تكون ليلة القدر. وهؤلاء اختلفوا في تحديدها. فمذهب الشافعي فيما أظن الساعة أنها ليلة 24، ومذهب أبي بن كعب وعليه أكثر العلماء أنها ليلة 27، وكان أبي رضي الله عنه يقسم كما رواه مسلم الصحيح من طريق زر بن حبيش. وبعض العلماء يرى أنها ليلة 21، وآخرون يرى أنها ليلة 22. جملة القول أن يقال أن من قام رمضان كله وافق ليلة القدر، ثم نقول من قام العشر الأواخر كلها بإذن الله ورحمته يكون قد وافق ليلة القدر. لكن نقف هنا ونقول يبدأ الإنسان فقهيا بالأولويات. فأول ما يبدأ بطلب ليلة القدر أن تصلي العشاء والفجر في جماعة، أن تصلي العشاء والفجر في جماعة، لا تطلب نافلة وقد ضيعت فريضة. تصلى العشاء والفجر في جماعة أولها، وسلام هي حتى مطلع الفجر. ثم يحرص الإنسان على قيام ليلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. فالمرغوب المطلوب الأول فيها قيامها، على أنه ينبغي أن يعلم أن عائشة تقول ما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلة بأكملها، والمعنى أنه يصلي بعض الليل ويقرأ القرآن في بعضه ويدعو في بعضه ويذكر الله في بعضه ولو استراح في بعضه ولا حرج، لكن أفضل أن يستريح في مقام عبادته في مسجده أو في بيته أو في عمله. الناس تختلف، ورب الجميع واحد، والله يطلع على القلوب لا يطلع على الأبدان. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. في هذه الليلة، قبل هذه الليلة من الليلة قبل أن تدخل العشر، لابد أن يستشعر الإنسان أن الله رحيم، وأن الإنسان له ذنوب يرجو من الله أن يغفرها، وله عيوب يرجو من الله أن يسترها، وله آمال يرجو من الله أن يحققها، وله مخاوف يرجو من الله أن يجيره منها، وهناك جنة يرغب أن يدخلها، وهناك نار يخشى أن يمسه لهيبها، وهناك أمور وأمور لا يقدر عليها إلا الله. فيجدرب الإنسان بقلبه في المقام الأول برغبة صادقة من القلب أن الله جل وعلا يوفقه لقيام ليلة القدر. ووالله لن تنال مطلوبا ولم تدفع مرهوبا إلا برحمة من الله وفضل، فلا تتكلن على شيء من قوتك أبدا. قل اللهم إنني أبرأ إليك من كل حول وطول وقوة إلا حولك وقوتك. اللهم أقمني في مكان ترضى فيه عني. كان الشافعي يقول أهمني أمر فرأيت في المنام أن طارقا يطرقني فيقول يا أبا عبد الله قل في دعائك اللهم إنني لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشوع، ولن أستطيع أن أخذ إلا ما أعطيتني، ولن أتقي إلا ما وقيتني، فوفقني اللهم لما تحب وترضى من القول والعمل. قال الشافعي فقلتها ففرج الله عني. والمقصود من هذا أن تزدلف إلى الله في سجودك في النهار، أن يوفقك الله جل وعلا لقيام الليل. والله من تحرر من الذنوب نهارا رزق منة العطاء والوقوف بين يدي الله ليلا، ومن أثقلته ذنوبه في النهار صعب عليه أن يرزق الوقوف ليلا بين الواحد القهار. في النهار تعامل مع الله جل وعلا تعامل مسكين، تعامل عبد له عند ربه حاجة تكون في الليل، فيحاول في النهار أن يستدر بمسكنته رحمة العظيم حتى يمن الله جل وعلا عليه بالتوفيق في ليلة القدر. ادخل على والدتك وبرها وأنت ترجو ببرها رحمة الله. قل في سجودك اللهم وفقني لقيام ليلة القدر وأحسن فيها مقامي بين يديك. توخ مسكينا أو سائلا أو أرملة أو يتيما فأحسن إليه، عل الله جل وعلا أن يكرمك بالقيام بين يديه. توخ أحدا من قرنائك أو جيرانك أو أصحابك بينك وبينه شحناء فاعف عنه وتنازل عن حقك طمعا في أن الله جل وعلا يوفقك في القيام بين يديه. هذه بعض ما يمكن صنيعه، وإلا باب استدراك رحمة الله جل وعلا مفتوح، فاصنعه. فإذا جاء الليل لا يكن همك إلا ذنبك، ولا يكن رغبتك إلا في ربك تبارك وتعالى. فقف بين يديه اسأله وارجوه، والله جل وعلا لا أحد أحب إليه المدح من الله، فأكثر من الثناء عن الله واعترف بذنبك. قال الله يعلم الأبوين آدم وحواء، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وأثني على الله جل وعلا بما هو أهله، ثم صلي ولو كنت في سجودك على نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم اسأل الله من خيري الدنيا والآخرة وابدأ بالعظائم. وأعظم الأمور أن يرزقك الله الجنة، وأعظم الأمور أن يجيرك الله من النار. ثم اسأل الله كما قالت عائشة لما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم أرأيت إن علمت أي ليلة هي ليلة القدر ماذا أقول فيها؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فيحاول المؤمن قدر الإمكان أن يردد هذا الدعاء المأثور عن رسولنا صلوات الله وسلامه عليه. هذا كله ما يمكن أن يقال فقهيا عن ليلة القدر. نختم أيها المؤمنون بأن من أعظم ما نعت الله به أنبياءه وما كان عليه رسولنا صلى الله عليه وسلم هو تعظيمه لله جل وعلا التعظيم اللائق، وقرب العبد من ربه بمقدار تعظيمه لله. والله يقول وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. هذه بعض القرائن والبراهين على أن المؤمن يعظم الله. أولها أن لا يستبشر بحديث ولا يفرح بالحديث عن أحد كفرحه واستبشاره وانشراح صدره للحديث عن رب العالمين جل جلاله، لأن ذلك المؤمن ليس في قلبه أحد أعظم من الله، فلا يمكن أن يطمئن قلبه ويشرح صدره وتفرح ذاته إلا إذا كان يتحدث عن الله. وعلى النقيض من ذلك أهل الفجور والكفر والفسوق عياذا بالله لا يجدون فرحا ولا استبشارا إذا حدثوا عن الله. قال الله جل وعلا وإذا ذكر الله اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. فقال جل وعلا في سورة أخرى وهي الإسراء: وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فما الذي ينبغي أن تصنعه أيها المبارك؟ أن تحاول قدر الإمكان أن تجد في نفسك طمأنينة وسكينة وأنت تتكلم عن الله أو تتلو كلام الله أو تسمع شيئا عن الله أو تصنع صنيعا من أجل الله أو تترك شيئا من أجل الله. هذا من أعظم علامات أن العبد يعظم ربه التعظيم اللائق به. ووالله كل نعيم وعده الله جل وعلا عباده إنما هو مرهون بقدر تعظيمهم لله تبارك وتعالى. ومن احتفى الله به في الملأ الأعلى إنما احتفى الله به لما في تعظيمه لله تبارك وتعالى وهو على الأرض. قال الخليل إبراهيم عليه السلام: وكان أعظم العباد تعظيما لله بعد رسولنا صلى الله عليه وسلم. قال يخاطب أباه: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. فاحتفى الله جل وعلا بهذا النبي الكريم أبي الأنبياء لما كان في قلب إبراهيم من تعظيم الرب تبارك وتعالى. ومن قرائن هذا التعظيم أن الإنسان يؤمر بالنهي عن شيء فيطلب منه الشيء بأبيه وأمه وجيرانه وعلاقاته فيأبى، فإذا طلب منه شيء من أجل الله تركه تعظيما لربه تبارك وتعالى. وهذه تربية يصنعها الإنسان لنفسه مع مر الأيام وتوالي الأعوام. يجد الإنسان إذا كان لديه رغبة كيف يربي نفسه على أنه يعظم الله جل وعلا التعظيم اللائق به، فلا يخوف ولا يذكر ولا يرجى بأحد بعد الله. هذه واحدة. الأمر الثاني السعي للطاعات. الذين يعظمون الله لا تكاد تجف بشرتهم من الوضوء، يريدون ما عند الله حتى للذنوب وطلبا لرحمة علام الغيوب. تتسابق خطواتهم إلى بيوته جل وعلا، يرجون ما عند الله جل وعلا من المغفرة، يجدون راحة قلب وانشراح صدر وجباهم على الأرض رغبة فيما عند الله جل وعلا من النعيم. من قرائن هذا أنهم يفرون عن المعاصي. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا ولا تأكلوا الربا، إلى غير ذلك مما نهى الله عنه. فكلما زين له باب معصية تذكر عظمة الله جل جلاله فتركها وبعد عنها خوفا وفرقا من أن يلقى الله جل وعلا وقد عصاه. خاتمة القرائن في تعظيم الرب تبارك وتعالى ما يقع في القلب من شوق إلى لقاء الله جل وعلا. والمؤمنون الصادقون لا يرجون يوما يوفون فيه النعيم ويكافؤون فيه بأعظم الجزاء وأكمله ويستريحون فيه من نسب الدنيا وتعبها إلا اليوم الذي يلقون فيه الله. قال الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه: لا راحة للمؤمن دون لقاء الله، لا راحة للمؤمن دون لقاء الله. فإذا لقي العبد الصادق المؤمن الصالح ربه استراح، لأن الله جل وعلا وعده إذا لقيه أن يوفيه أجره كما أخبر ربنا في كتابه: اللهم لك الحمد أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الحي القيوم الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. في السماء عرشك وفي كل مكان رحمتك وسلطانك. أنت الله لا إله إلا أنت تعطي وتمنع وتخفض وترفع وتقبل وتبسط. وأنت الله لا إله إلا أنت العز الأكرم. أنت ربنا خالقنا من العدم ربيتنا بالنعم. نشهد ونحاج أن وجهك أكرم الوجوه واسمك اللهم أعظم الأسماء وعطيتك يا ربنا هي العطية الجزلة. اللهم صل على محمد وعلى آله واغفر لنا في ملتقانا هذا أجمعين. اللهم اغفر لنا في ملتقانا هذا أجمعين. اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر. اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر. وصل اللهم على محمد وعلى آله والحمد لله رب العالمين.
شكر الله الشيخ صالح على ما قدم، جعل الله في ميزان أعماله. هل في أسئلة يا أخوان؟
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله.
ذكر بعض المدعين والمهم في الجرائد ربما قرأتموها أن ليلة القدر معروفة، قرأت في الجرائد هذه ونشرت في الجرائد، معروفة إلى يوم القيامة، وحددها هذا الرجل وربما شاهدتموها أو كذا، فلعلك يعني سمحت تلقي الضوء على
ليلة القدر. جهلها العلماء الأبرار والمتقون الأخيار، وما زاد النبي صلى الله عليه وسلم على أن قال: أرى رؤياكم تواطأت على العشر الأواخر فالتمسوها في العشر الأواخر. وقد مكث صلى الله عليه وسلم وعنه يؤخذ الدين يتحراها دون أن يحدد وقتها، فلا يقبل بعد ذلك أن يأتي أحد ويجزم بتحديدها إلى يوم القيامة، هذا محال أن يقع بتاتا. أسأل الله لنا ولهذا الشخص غفران الذنوب.
السلام عليكم.
السلام.
ما هي علامات ليلة القدر؟
قال بعض العلماء بوجود علامات ليلها، منها أن الشمس صبيحتها لا تكون لها أشعة، لكن من يقول أن لا يلزم بشيء من هذا، وإنما أقول هي في العشر الأواخر وترها وشفعها، والإنسان عليه أن يجتهد فيها. وقد يعطى بعض الناس دليلا على أنه راها كما دل عليه حديث عائشة، لكن لا يلزم من ذلك القبول، ولا يلزم من عدم رؤية الدليل عدم القبول. لكن كان ابن مسعود إذا سئل يقول: من قام العام كله أدرك ليلة القدر.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة
الله. يحبك في الله يا شيخ.
حبكم الله.
ونسأل الله إجمعنا والسمعين تحت عرشه. سؤال الشيخ: أقل الاعتكاف كم هو؟
هذا اختلف الناس فيه، قال بعض العلماء ولو لحظة، لكنه أظنه بعيد. والذي يرجع أمين إليه العلم عند الله أنه يكون ليلة بكاملها، أن يعتكف الإنسان من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، هذا إن شاء الله، لأن القيام مكانه الليل، فيكون الاعتكاف من غروب الشمس إلى الفجر، هذا أقل الاعتكاف فيما نعتقده، والعلم عند الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله.
يا شيخ، في كل عام تنتشر عبر رسائل الجوال بعض قصص الرؤى التي تحدد ليلة القدر، فما تعليقكم يا شيخ على هذا؟
لا أرى هذا حسنا، هذا يثبط الهمم. فلو جاء إنسان وقال: أنا رأيتها ليلة 21، ربما يكون صادقا أو تكون الرؤية غير صادقة، لكنه ذلك يثبط الناس في بقية الشهر، لكن العاقل يبقى متحريا لها حتى آخر ليلة، لأنه لا يدري أين هي. ولا يحسن بالفضلاء نشر مثل هذه الرسائل وإذاعتها بين الناس، يترك الناس بالعمل والتحري والبحث، عل الله جل وعلا أن يتقبل من الجميع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
آمين.
إني أحبك في الله يا شيخ.
حبكم الله.
شيخ، قوله تعالى: يا معشر الإنس والجن ألم يأتكم رسل منكم، هل الرسل جميعهم مرسلون للإنس والجن أو أن للجن رسل؟
هذه اختلف العلماء فيها، والأظهر قال العلماء: إن يأتينكم رسل منكم، الكاف عائدة للمجموع لا للجميع، الكاف عائدة للمجموع لا للجميع، والمعنى أنها عائدة باعتبار مجموعيهما أي إلى الإنس، لا لجميعهما أي أن هناك رسلا من الجن، لأن الله قال: إلا رجالا نوحي إليهم، فقوله تبارك وتعالى: إلا رجال، دلالة على أنه ليسوا من الجن. والمشهور عند العلماء أن جميع الرسل من الإنس، إلا النبي صلى الله عليه وسلم بعث للجن والإنس، لكن بعث الجن والإنس كاف في زمانه. لكن قول الله جل وعلا: إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، يدل على أن الجن مخاطبين ببعض ما كلف الله به الرسل كإيمان هؤلاء برسالة موسى عليه السلام. والمسألة فيها خلاف شهير بين العلماء، لكن كما قلت الراجح أنه ليس هناك مرسلون من الجن، لكن يخاطب الجن ببعثة بعض الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، وهي مسألة غيبية لا يمكن لنا أن نجزم فيها بأكثر من هذا. نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
حدثنا يا شيخ عن عظمة القرآن.
شكر الله لك، لكن أنا أصلا لست ربيب مخيمات، يعني ما أعرف أحدث المخيمات. وأنا الشيخ صالح الله أجزي عني الجنة يبذل جهدا كبيرا في منطقة الرياض، وأنا والله حياء منه ومنكم أقبل مثل هذه الدعوات، ولا الله جل وعلا نحن ضعفاء، لا يمكن أن أفلح في كل مكان، ولا يمكن أن نرزق قدرة في كل زمان نتكلم فيه، أثقلتنا ذنوبنا. وأنا أتحرى والله الكلام في الملتقيات والمخيمات قدر الإمكان، لكنني أحيانا أجبر فأجيب، وإلا أنا أقول إن الوعظ والكلام عن عظمة الله وما إلى ذلك مكانه الأول المساجد، ولذلك أنا ازدلفت بكم تثقيفيا وعلميا لأنني أحسن الكلام في المخيمات. لكن أنا أقول لك شيء، يعني إذا كان عظمة الله تأدبا مع آخر السائل في نقطة حساسة جدا، أو نقطة ترى نحاول ربي نفسنا عليها، لا تعلق نفسك بأنك تتأثر بأحد بعينه ولا بقارئ بعينه، لكن كل من قرأ عليك القرآن حاول أن تتأثر به، وكل من ذكرك بالله حاول أن تتأثر به، فالله جل وعلا دينه وعظمته أجل وأكبر من أن يضعها في شخص هو وحده ينفع الناس وغيرهم لا ينفع. يجب أن يعلم الإنسان أن الله جل وعلا عظيم وأن له آيات تدل عليه تبارك وتعالى، ومن ذلك أن يفقه الإنسان كيف يتعامل مع ربه جل وعلا، والتعامل معه سبحانه وتعالى يحتاج إلى قلب منكسر، قلب شارد تماما عن المخلوقين، مهما رأى فيهم من عظمة، مهما رأى فيهم من خشوع، مهما رأى فيهم من جمال صوت في القرآن، مهما رأى فيهم يحبهم بقدر، ويعلم أنه ليس هم وحدهم ما يذكر بالله، وإن كل شيء أصلا حولنا يذكر بالله. الله يقول فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. ولا يوجد شيء، ولا يوجد شيء ممكن أن يذكر المؤمن بعظمة الله أكثر من أن يقرأ المؤمن القرآن. وأنا قلت في هذا الملتقى ممكن في دروس كثيرة مكرورة في المجد وفي غيرها، اختاروا آيات من القرآن فيها إخبار من الله جل وعلا عن عظمته، ثم رددها بصوت تسمع فيه نفسك في مكان يغلب على ظنك أن لا يراك فيه أحد، وأنت تقرأها تدبر كيف يخبر الله جل وعلا عن ذاته العلية. أتريد أن تعرف صفاته؟ لن يدلك عليها أحد أعلم ولا أعظم منه، لا أحد أعلم بالله من الله، فاختر آيات أثنى الله جل وعلا فيها على نفسه، أخبر فيها تبارك وتعالى عن عظيم خلقه، مدح الله جل وعلا فيها نفسه، اقرأها وأنت تسمعها نفسك، لو ما خشعت في المرة الأولى حاول أن تكررها لعلك تخشع في الركعة الثانية، ما خشعت في الركعة الثانية حاول أن تكررها مع آيات أخرى حتى لا تبتدع في الدين، حتى تصل إلى بغيته، فيبدأ القلب يألف أنه لا يتعظ ولا يستجيب لشيء أكثر من كلام الله. لكن إنسان عود نفسه على أغاني، أو عود نفسه على أناشيد، أو عود نفسه على شيخ معين أو ما أشبه ذلك، هذا قد يتضرر، لكن حاول أنت أن يكون تذكيرك من نفسك في نفسك. ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، وأنزل الفرقان، إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد، إن الله عزيز ذو انتقام، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. هذه وأمثالها اقرأها يلين الله جل وعلا قلبك. باقي السؤال ولا؟
يقول الشيخ كيف ننصر نبينا؟
كيف
ننصر نبينا
صلوات الله وسلامه عليه؟ شوف يا أخي الكريم، قريش عندما كتبت الرسالة الصلح بينهما قالوا اكتب اسمك واسم أبيك، فكتب صلى الله عليه وسلم هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو، ثم قال كلمة يجب أن يفهمها العلوج الذين في الدنمارك، قال عليه الصلاة والسلام إني رسول الله وإن كذبتموني. والله لو اجتمع الدنماركيون وغيرهم على أن ينالوا شعرة من مقامه صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة لما استطاع. الله قال له وهو أصدق القائلين وكفى بربك هاديا ونصيرا، وقال له إنا كفيناك المستهزئ. أما نصرته صلى الله عليه وسلم فهي على ثلاثة أوجه: نصرة سياسية، وهذه تقع على الحكام بمقاطعة ذلك البلد، ونصرة اقتصادية بأن يمتنع الإنسان من أن يتعاون اقتصاديا معهم، ونصرة عملية وهو أن الإنسان يزداد اتباعا لهديه صلى الله عليه وسلم، فذلك أغيظ لقلوبهم حتى يعلموا أنهم مهما صنعوا ليشوهوا مقامه عندنا لن يعبوا. فما قاله الأفاكون باطل كله، وصفوه بالعنف والله يقول وما أرسلناك إلا رحمة، وصفوه بالضلال والله يقول إن أرسلناك هاديا، وصفوه بالكذب والله يقول ما ينطق عن الهوى، وصفوه بما وصفوه بهم. ولا ينتظر ممن كفر بالله أن ينصف رسوله صلى الله عليه وسلم، نسأل الله أن ينتقم لرسوله قريبا عاجلا غير عاجل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
هذا كتاب يقول اني اتكلم فيه ولا نزل به ويرغيت الخروج وما علي يعمل.
لا مسألة لا يصرح به، لا يعلم النية الا في موضعين في الاسلام، عند الحج او العمرة هذه واحدة، وعند ذبح الاضاحي، اما غير ذلك تبقى النية محلها القلب. فاذا نويت الخروج صباحا تنوي الخروج من الاعتكاف، نسأل الله ان يتقبل منا ومنك.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
قال الله تعالى واعلم أن الله يحول بين المرء وقلبه، ما تفسير هذا الآية؟
قال الله جل وعلا واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، هذا تخويف من أن الإنسان يعرض عليه الأمر فلا يقبله مرة بعد مرة، فيطبع الله عليه في قلبه حتى لو أراده بعد ذلك لا يمكنه الله جل وعلا منه، لأن هذه الآية تفسرها هاية الأنعام ونقلب وفيدتهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. نعم.
يقول يا شيخ هذا سؤال من الانترنت: ما حكم شاب لا ينطق حرف الراء وهذا الشاب يؤم المصلين، علما بأنه لا يوجد من يؤم المصلين غيره؟
إذا كان لا يوجد أحد يؤم المصلين غيره يؤمهم ولو لم ينطق حرف الراء، وإن كان يوجد من يحسن القرآن مثله يصلي به.
نشكر الشيخ صالح على ما قدم، وندعو الله على ما قدم في موازين أعماله. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.